صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنهينا الكلام في مادة الأمر من جهة معناها ومن جهة ظهورها، فقلنا أن معناها أما المعنى فهي موضوعة لمعنى الشيء تارة وموضوعة تارة أخرى لمعنى الطلب، وقلنا أن هذا الطلب يراد به الطلب من العالي إلى الثاني، وأنه الطلب التشريعي وليس الطلب التكويني. هذا في مرحلة معنى مادة الأمر. أما ظهور مادة الأمر فقلنا أن الظاهر من مادة الأمر هو الوجوب، وهذا الظهور ليس مستفادا من ناحية الوضع ولا من ناحية الانصراف ولا من ناحية الإطلاق ولا من نواحي ذكرت، إنما استفادة الظهور كانت بحكم العقل، فالعقل يفزع إلى استفادة الوجوب، لأن الآمر هو مولى، فقضاء لحق المولوية ولحق العبودية لا بد من الامتثال ولا بد من الطاعة. أما الوجوب فلم يؤخذ قيدا ولا فلم يؤخذ قيدا لا في المعنى الموضوع له ولا في المعنى المستعمل فيه. هذا ما تقدم في الدروس السابقة. نأتي الآن نعرج الآن على قسم آخر مما نستفيد منه الأمر أو نستفيد منه الوجوب، وهو شنو؟ وهو الصيغة. كنا نتكلم سابقا عن مادة الأمر، كنا نقول آمرك بكذا، عندما يقول آمرك بكذا هل يستفاد منها الوجوب أم لا؟ ناقشنا هذا البحث سابقا، يعني ذكرنا تفاصيل البحث. الآن نتوسع أكثر، نقول لا، كل صيغة تدل على الأمر مع غض النظر عن المادة، كل صيغة تدل على الأمر. نبحث الآن عن الصيغة، الصيغة الدالة أو ما يعبر عنها المصنف بصيغة الأمر. فهذا هو المحل المفروض، هو البحث يكون هكذا في الصيغ لا في المواد. نحن قلنا أن المصنف كان أجدر به أن يبحث عن الصيغ لا عن المواد، وهو ما تعهد به سابقا، هو تعهد سابقا أنه سيبحث عن الهيئات لا عن المواد، لأن المواد قال بها شنو؟ قال لا حصر لها لأنها جزئية. زين، أما المادة مادة الأمر فقلنا على استثنائية وذكرنا كيف نطرحها، ولكن البحث الآن عن صيغة الأمر هو بحث أهم من مادة الأمر. لماذا؟ لأن مادة الأمر أقل دورانا من صيغة الأمر. صيغة الأمر كثيرة الدوران، صيغة الأمر صيغة افعل مثلا، هاي صيغة افعل ما تحدث بمادة، مو شرط إلا أمرك، تصير شنو؟ افعل، صلي، صم، اغتسل، حج، زكي، خمس، وهكذا. بل ان الامر اوسع من ذلك، بل ان الامر اوسع من ذلك. مرادهم بصيغه افعل مو المعنى المتبادر الى ذهنك، المعنى الصرفي او النحوي هذا اللي تعرفه انت، يعني معنى افعل، هاي افعل جاي من فعل الامر بهذه الصيغه. لا، هم مراد الاصوليين كما تقدم سابقا، كل صيغه تدل على الامر سواء كانت على جنة افعل او على اي زينة اخرى، بس الفكرة انها لابد ان تدل على ماذا؟ على الوجوب، على الامر. مثل لتفعل، واضح؟ ليفعل، هذا هو يفعل فعل مضارع ودخلت عليه اللام، واضح شلون؟ حتى الفعل المضارع في نفسه قد يكون في بعض الحالات الفعل المضارع يدل على الوجوب، واضح؟ كأن تسأل الامام عليه او يسأل الامام عليه السلام، يقال له ما حكم من شك بين الاولى والثانية؟ يقول الامام يعيد الصلاة. هاي يعيد الصلاة شنو فعل يا شباب؟ فعل مضارع، لكن ماذا اراد به الامام هنا؟ اراد به انشاء امر، فانشا الامر بمن؟ بالفعل المضارع، او لو انه قال ليعيد الصلاة، هاي هو استخدم معها اللام. قد يستخدم شنو؟ اسم فعل امر، كما في مثل يعني قد الامر يستخدم، كما في مثل صه ومه ومشاكل اكف، هاي ليست على صيغة افعل. وهكذا احنا قاعد نتكلم عن امر عام، وهو كل ما دل على الامر بمن؟ بالصيغة. فكل ما دل على الامر بالصيغة، هذا هو مقصودهم بصيغة الامر. واذا سمعت البعض يقول صيغة افعل، هذا لا يتكلم عن هذه الصيغة بالخصوص، بل يتكلم عن هذا المصداق باعتبار الاكثر دورانا، والا هو هذا من باب المثال. كلامهم في الصيغة الدالة على الوجوب سواء كانت على زينة افعل او لتفعل او يفعل في بعض الحالات أو إلى آخره. لا نحصرها بحافظ الفكرة هكذا. الأمر يستفاد من أي شيء من الصيغة، واضح؟ حتى في بعض الأحيان الجملة الإسمية تدل على الوجوب. جملة إسمية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هاش تسمع عسر تسمع عسر يعني إجابة الصلاة. هو يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين، قاعد يخبر، لكن هذا الإخبار أريد به ماذا؟ أريد به الإنشاء. سمعتم إخبارا يراد به الإنشاء، هذا إخبار أريد به الإنشاء، واضح؟ على كل حال سيأتي البحث، نشبع البحث إن شاء الله في مسألة الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء. لكن الفكرة الآن نريد أن نوسع أفهامكم، نريد أن نقول لا تحصروا المسألة في صيغة افعل فقط بهذا المعنى الحدي، يعني الأمر يعني صيغة افعل اللي هي جاية من فعل الأمر بهذا الصيغة. زين، إذا كان كذلك، إذا كان بحثنا في كل صيغة يستفاد من الأمر، نأتي نرجع البحث. هذا نتكلم عن المعنى الذي وضعته هذه الصيغة، وتارة نتكلم عن دلالة الصيغة كما فعلنا في مادة الأمر. في مادة الأمر تارة كان بحثنا في أن مادة الأمر لأي شيء هي موضوعة، وثم هذا هو البحث الأول. والبحث الثاني كان في أي شيء؟ كان في ظهور مادة الأمر في أي شيء، في الوجوب أو في غيرها. المصنف عقد هنا بحثين. البحث الأول معنى صيغة الأمر، وهو في الحقيقة بحث عن أن الصيغة لأي شيء هي موضوعة. فكما فعل في مادة الأمر، فعل هنا مادة الأمر. شلون بدينا هكذا بداية، قلنا أن مادة الأمر ادعى أهل اللغة أنها موضوعة لكذا. جبنا معاني كثيرة لا تذكرون، ماشي؟ الأمر أريد به الشيء، الأمر أريد به الشأن، الأمر أريد به الغرض، الحادثة، الفعل العجيب، ماشي؟ بعدين احنا رجعنا المعاني كلها إلى معنيين فقط، وقلنا أن الاستعمال مساوي للحقيقة، مو؟ لا، الاستعمال أعمل، قلنا أن الاستعمال أعمل الحقيقة، فما دام ليس إذا كان هناك استعمال معناه يكون حقيقة. نفس الكلام سنقوله هنا أيضا في الصيغة أو كامل المادة، لأنها كما قلنا أو الصيغة هي عبارة عن الهيئة ضمن مواد متعددة، فقيلة في الصيغة أكثر مما قيلة في المادة. إذا كان مادة الأمر حصلها بعشر أقوال، فالصيغة لعل الأقوال كثيرة أكثر من ذلك بكثير. نصنف يضرب أمثلة، يقول مثلا صيغة الأمر استعملوها في البعث، البعث يعني الطلب، سواء كان طلب وجوبي أو طلب استحبابي، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا أوفوا بالعقود، وهكذا، صلوا صوموا، أخو يراد بها البعث نحو شيء. هذا معنى من معاني الصيغة. معنى الآخر يقول مثلا مثل التهديد، اعملوا ما شئتم، هذا مقام التهديد. التعجيز، فأتوا بصورة المسلم، يريد أن يعجزهم، يريد أن يعني يتحداهم فيعجزون، لا يستطيعون الإسلام بصورة. الإنذار، تمتعوا في داركم 3 أيام، ينذرهم تمتعوا في مقام الإنذار فقط 3 أيام، وبعد 3 أيام ينزل عذاب والعياذ بالله. في مقام الترجي أيضا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. مقام التمني، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ونحوها. يقول المصنف كالامتنان، كلوا من ثمره إذا أثمر، وهكذا يعني معاني كثيرة جدا استعملت فيها الصيغة، صيغة الأمر. نرجع ونقول هل الاستعمال يساوي الحقيقة؟ قلنا أكثر من مرة أن الاستعمال أعمل الحقيقة والمجاز، فليس بالضرورة أن الصيغة هي موضوع لهذه المعاني التي ذكرت، اللي هي البعث والتهديد والإنذار والترجي والتمني وغير ذلك. إذن فيرجع سؤالنا مرة أخرى، لأي شيء وضعت الصيغة إذن؟ لأي واحد من هذه المعاني المذكورة؟ في لفظ الأمر كانت المعاني مثلا 10، ومن هذه 10 اخترنا معنيين، وهما شنو؟ الطلب والشيء. انتوا ها عندكم تقولون معاني اكثر من 10، يا معنى راح تختارونه؟ كم معنى سوف تختارون من هذه المعاني؟ واضح؟ هذا هو السؤال. الجواب يقول المصنف قد تفاجئون اذا قلنا لكم لا نختار اي معنى من كل هذه المعاني. كل هذه المعاني المذكوره هي غير صالحه لان توضع لها صيغه الامر بسبب بسيط. وهو أن صيغة الأمر معنى اسمي لو حرفي، معنى حرفي صيغية، معنى حرفي هيئة. إذا كانت معنى حرفي زين، هاي التهديد والبعث والتعجيز والتسخير والإنذار والترجي والتمني ومشاكل، هذه معاني اسمية لو حرفية. إذا كانت معاني اسمية فهل تصلح أن يترسل على الصيغة؟ لا تصلح. فكل ما ذكر من معاني للصيغة هي معاني غير صالحة لأن تكون موضوعة لأن تكون الصيغة بأجزائها. لماذا؟ ببساطة لأنها معاني، لأن هذه المعاني المدعاة كلها معاني اسمية، بينما الصيغة هي في نفسها معنى حرفي. وهذا التباين سيوجد شنو؟ سيمنع كون الصيغة موضوعة لأي واحد من المعاني المقترحة. وكل هذه من باب الاستعمالات وليست من باب أن اللفظ موضوع لهذه المعاني. يرجع السؤال مرة أخرى، فلأي شيء وضعت الصيغة إذن؟ الجواب، الصيغة لابد أن تكون موضوعة لمعنى حرفي، وهذا المعنى الحرفي هو معنى النسبي، وهذه النسبة هي ما يعبر عنها بالنسبة الطلبية. هناك نسبة، هناك انتساب بين الآمر والمأمور وبين المادة. واضح شلون؟ المادة المستفادة من الصيغة لابد أن تأتي معها شنو؟ تأتي معها مادة محددة. فهناك نسبة، ناخذ مثال مثلا صلي أو صلوا، واضح شلون؟ هاي صلوا عبارة عن صيغة وهي افعل، وعبارة عن مادة وهي شنو؟ الصلاة، المادة هي الصلاة. فلأي شيء وضعت هذه الصيغة؟ يقال هذه الصيغة وضعت لنسبة بين المتكلم وبين المأمور أو المخاطب وبين المادة اللي هي شنو؟
المأمور به.
صلاة. فيريد الآمر أن يجعل الصلاة في عهدة المخاطب، واضح؟ فهذه هي النسبة، عبارة عن علاقة. الذي أثبت هذه العلاقة شنو؟ افعل، صيغة افعل. فصيغة افعل جعلت هناك علاقة بين الآمر والمأمور والمادة، فكأن الآمر يريد جعل المأمور، جعل المادة على عهدة من؟ في عهدة المخاطب. فهي عبارة عن نسبة يعبر عنها بالنسبة الإرسالية والنسبة البعثية مع الأسئلة. فنسبة إرسالية، هناك إرسال، فالآمر يريد أن يرسل المخاطب نحو شنو؟ هذه المادة الخاصة اللي هي شنو في مثالنا؟ الصلاة. هذا واضح؟ وليس الموضوع له الصيغة هو التمني والترجي والتعجيز وما شابه. نعم، هذه الأمور التمني والترجي والتعجيز تستفاد من أي شيء؟ تستفاد من داعي الامر للامر. فنقول للامر، لما قلت لهم تمتعوا في داركم ثلاثة ايام، فجعلت التمتع في دارهم ثلاثة ايام، جعلت هذا التمتع في عبادتهم. ليش؟ يقول مو ليس غرضي ان يريد ان يرتاحون بالتمتع في هذه ثلاثة ايام، انما اردت ماذا؟ اردت كان الداعي هو الانذار. واضح؟ انا عندما اكون، عندما يكونوا هم عصاتي، هم يعصونني في مقام العصيان لي، وأنا أفاجئهم بأن أقول لهم تمتعوا بالست أيام فقط، هذا معناه شنو؟ هذا سيبعث فيهم ماذا؟ سيبعث فيهم الخوف والهلع، أنه بعد الثلاث أيام ماذا سيحدث؟ فأنا كان غرضي ليس جعل أنهم سيتمتعون، أريد أن أقول لهم تمتعوا براحتكم، لا، أريد أن أقول أنه هذا التمتع، يعني الداعي لجعل التمتع في عزتهم شنو الداعي؟ والإنذار. والداعي لقولي فأتوا بسورة من مثله، أنا مو ليس الداعي أنني أريد حقا أن يأتوا بالسورة، إنما كان الداعي هو شنو؟ الداعي معجدهم، والداعي لمثلا أخرجنا منها وهكذا باقي الأمثلة، أتوا بسورة اعملوا ما شئتم أقيموا الصلاة. الداعي يختلف، فاختلاف الداعي هو الذي يصنع تعجيزا، تسخيرا، انذارا، تمنيا، ترجيا وهكذا. فهذه المعاني هي معاني تعبر عن الداعي للآمر، للطالب، للمشي، وليست هي نفس المعنى الذي وضع له اللفظ. وهذا الخلط بين الداعي وبين المعنى الذي وضع له الصيغة هو الذي جعلهم يتوقعون أن الصيغة وضعت لهذه المعنى. نقول لهم بكل بساطة الصيغة معنى حرفي، فكيف يوضع للتذكير ومشاكل؟ التذكير ومشاكل هاي معاني اسمية. نعم التذكير والتعجيز والإنذار ما هي إلا دواعي دعت المولى أو الآمر أن يأمر، ولكن الصيغة لم توضع لهذا الداعي، بل وضعت لماذا؟ للنسبة الإرسالية كما عبروا، وهي أن هناك علاقة نسبة بين الآمر والمأمور والمادة، فيجعل الآمر المادة في عهدة من؟ في عهدة المأمور. هذا واقع. قال صيغة الأمر أي هيئته كصيغة تفعل ونحوها. هاي نحوها مثل إيش بعد قلنا تشمل وبالهامش قايلها بالهامش في الهامش يقول تشمل صيغة الفعل المضارع المقرون باللام وصيغة المضارع غير المقرون باللام في دلالة القرينة على أنه في مقام الإنشاء والإيجاب، وتشمل حتى صيغة الجملة الإسمية وأسماء الأفعال ومشاكل. قال هذه الصيغة تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث ومنها التهديد ومنها التعجيز وغير ذلك من التسخير والإنذار. إنذار مثل إيش؟ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. والترجي مثل إيش؟ مثل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. التمني مثل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ونحوها كالامتنان. الامتنان في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر فالداعي هو الامتنان عليهم المن عليهم. يقول المصنف ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى معنى حرف، يعني وضعت لإفادة نسبة خاصة. لماذا؟ لأنها معنى حرفي كالحروف، ولم توضع لإفادة معاني مستقلة. الكلام واضح أم غير واضح؟ فلا يصح أن يراد منها يعني من الصيغة مفاهيم هذه المعاني اللي هي مفاهيم شنو؟ مفاهيم اسمية. يا هذه المعاني يقصد هاي التذكير والتعجيز والتهديد ومشاكل المذكورة التي هي معاني اسمية كما قلنا. وعليه فالحق أنها يعني الصيغة موضوعة للنسبة الخاصة، لازم موضوعة للنسبة لأنها معنى حرفي، فيا نسبة يقول نسبة خاصة جزئية، يعني لأنها لابد أن تكون المعاني الحرفية لابد أن توضع لمعنى جزئي. الخاصة القائمة بين المتكلم اللي فرضنا آمر والمخاطب والمادة. المادة هي المستفادة، يعني اللي تكون في الصيغة مثل صيغة صلي الصلاة، صيغة صوم الصوم، المادة وهكذا. والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة. ففي مثل اضرب المادة شنو؟ ها الضرب. قال مثل الضرب في اضرب، والقيام في قم، والقعود في اقعد. قال فاضرب وقم اقعد ونحو ذلك. وحينئذ ينتزع منها يعني منها ينتزع من هذه النسبة عنوان طالب وعنوان مطلوب منه وعنوان مطلوب، لأن النسبة تقصد التعلق، والتعلق احتاج أفراد. عند أنا قلت هناك انتساب، هناك انتساب لهذه المادة إلى اثنين، صلاة منسوب علما إلى مأمور وإلى آمر. أقول إذن لابد أن يكون هناك ماذا؟ طالب للأمر للصلاة، وهناك مطلوب منه الصلاة، وهناك مطلوب منه هو شنو؟ صلاة نفسه. فقول نضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، وبعثه يعني وبعث المخاطب نحوه يعني نحو الضرب، وتحريكه إليه، وجعل الداعي في نفسه للفعل. فأجعل الداعي في نفسه للفعل يعني بمعنى أنك قبل أن تقول لزيد صلي فرضا تصلي قبل أن تقول لزيد اجلب الماء، هو زيد كان له الداعي أن يتحرك لجلب الماء، فمن الذي أوجد الداعي عنده؟ ها الطلب. فيقال الطلب أوجد الداعي لدى المكلف للقيام بالفعل. واضح؟ وهذا ما يعبر عنه بالأمر المولوي، فالامر المولوي دائما يوجد الداعي عند المكلف بعد ان شنو؟ بعد ان لم يكن موجودا. يقابل الامر المولوي الامر الارشادي. الامر الارشادي لا، الداعي موجود قبل ان يقول المولى اي شيء، الداعي موجود. فيكون دور المولى شنو؟ دور الارشاد والتنبيه الى الداعي الموجود عندك، لا دور ايجاد الداعي. ولهذا يعرفون الامر المولوي ويقولون بانه انشاء بداعي، جعل الداعي لدى المكلف، او عباره معقده، انشاء يعني بمعنى ايجاد الداعي لدى المكلف. اما الارشاد فانشاء ليس بداعي، ليس يعني بنحو ايجاد الداعي لدى المكلف، بل الداعي موجود عنده. واضح؟ وهذا سيأتي توضيحه في مواحد أخرى، بس المصنف أشار إليها بقوله وجعل الدعوين عبارته يقول وجعل الداعي في نفسه، هذا أشار إليها بقوله، فيشيرنا هنا إلى الأمر المولوي، فيعبر عن الأمر المولوي بأنه الأمر الذي يتضمن إيجاد داع لدى المكلف، لم يكن هذا الداعي موجودا. أما لو كان الداعي موجودا لدى المكلف، الداعي متوفر لدى المكلف. واضح؟ كما في انت اقول لك مثلا ما رايك في العدل واقامه العدل، يقول انا اقيم العدل حتى لو لم يامرني الشرع. فالداعي لاقامه العدل موجود عندك؟ موجود. الشرع هل هو الذي اوجد هذا الداعي عندك، ام انه مجرد يعني شجعك على ايجاده؟ الداعي موجود. المولى عندما يقول لي اقيم العدل او اقيم الوزن بكذا، يريد مجرد يؤكد هذا المطلب عندي. فهذا انشاء بمعنى ايجاد الداعي عندي، لو بمعنى تاكيد الداعي.
تاكيد
الداعي يسمونه امر ارشادي لو مولوي.
ارشادي.
هم اهل الكلام شو يقولون المتكلمين؟ يقولون دائما افعال الانبياء كلها بهذا المعنى، يعني الاوامر اللي تجي الانبياء هي كلها اوامر ارشاديه. الاوامر اللي تجي الانبياء واللي يكون مظاهره العصيان منها هي كلها اوامر ارشاديه. واضح؟ عندما يقول لهم مثلا بالمناسبة انت مقدمة مهمة، مخالفة الامر المولوي توجب العقوبة، مخالفة الامر المولوي توجب العقوبة، لكن مخالفة الامر الارشادي ما توجب العقوبة. هذا ما قرروه هناك. يقول لانه الامر الارشادي ما في داعي جديد المولى يضيفه، انما انت تبدع من نفسك الموضوع. واضح؟ لهذا لا يقال انت عاصم المولى، لان هو المولى لم يامرك بشيء، انما مجرد شيء عندك واكده عندك. واضح؟ من قبيل انت تظهر نفسك يعني. واضح؟ مرة انت عاصي الي، مرة عاصي لمصلحتك الشخصية، انت ضيعت مصلحتك بهذا الامر الارشادي. اذا في عصيان فعصيان بلا معنى، بمعنى ضياع. هذا ما يقول ترك الاولى، يقول انه بالنتيجة الضرر على ايش؟ على من سيقع؟ على الانسان المكلف. اما المولى فهو لم يوجد شيئا جديدا حتى يكون عصيانه، حتى يقال انت عاصي له. نعم لو كان الداعي غير متوفر لديك والداعي في نفس المولى واوجده عندك، عندما تخالفه يقال انك عاصي. والبحث له مكان اخر ان شاء الله، في مكان خاص ان شاء الله نذكره بتفاصيله. احنا ما قلنا وجوب، احنا ما قلنا وجوب، احنا قلنا يفيد خلق، بس هذا قلنا عن الطلبية. هل امر هم قلنا موضوع للطلب، لكن هذا الطلب لم نقل وجوبي، لم نقل استحبابي، لم نقل كذا. فنفس الشيء الصيغة موضوع عن النسبة الطلبية. الامر المتكلم يريد ان يطلب منك هذه المادة، يجعل المادة في عهدتك. يا شيء يجعل المادة في عهدتك؟ يريدها منك انت، تكون مجرد علاقة. شنو علاقة؟ علاقة شنو؟ يعني انا مجرد اني يقول لي انا خلي عندك علاقه ويتحاول علاقه زين. وهذا ما هاي يعني ما بيفك بعض، ما بيتمر معقوله. انت تقول مجرد هو ربط يعني بلا سبب، ربط اي شيء في اي شيء. لابد ان يكون هذا الربط لك نوع من الفائده، نوع من الثمره. هم يقول له نوع من الثمره، وهو جعل هذا في عهدتك، فعل يجعله في عهدتك، فيطلب منك ايجاده. هسه ما الكلام طلب، يبقى بعدين ما بنبحث انه هذا طلب يراد بين وجوب الاستحباب. اللي يقول وجوب احنا نقول له مين بيصير وجوب، واللي يقول استحباب ما بندري مين بيصير استحباب. هاي كلها معاني على قولتك استفاد من القليل خاصه. نعم. قال وعلى هذا فمدلول هيئه الامر ومفادها ماذا هو؟ هو النسبه الطلبيه، وان شئت تسميها بئس التسميه النسبه البعثيه، لغرض ابراز جعل المامور به اي المطلوب في عهدة المخاطب. ها جعله في عهدة المخاطب، وجعل الداعي في نفسه نفس من؟ نفس المخاطب، وتحريكه وبعثه نحوه، نحوه من؟ نحو من؟ نحو المطلوب. الكلام واضح لو مو واضح؟
هي صيغة العمل مدلول صيغة العمل.
ما الفرق بين الصيغة والهيئة؟ ما الفرق؟ هل هناك فرق بين الصيغة والهيئة؟ لا فرق. أنت إذا تدعي هناك فرق أوجد الفرق. صيغة الأمر أي هيئته؟ واحد معنى واحد. ذات مادة الأمر. ذات مادة الأمر. البحث السابق كان مادة الأمر. مادة الأمر. هنا صيغة. صيغة والهيئة واحد. لا فرق بينهما. زين. غير أن هذا الجعل، يعني قلنا أن الأمر ماذا سيجعل؟ يجعل المادة في عهودته. نعم الداعي يختلف فيدعي، يختلف. واضح؟ قد يجعل الصلاة في عهودتك حتى توجدها، لأنه يطلب منك الصلاة واقعا، وقد يطلب منك أن تتمتع في ذلك 3 أيام حتى يهددك، وقد يطلب منك إتيان سورة حتى يعجزك، وقد يطلب منك، وهكذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الداعي. قال المصنف: غير أن هذا الجعل والإنشاء يختلف فيه من؟ الداعي له من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي له هو البعث الحقيقي، هو حقا يريد منك إجابة الصلاة، قال داعي حقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، هو حقا يريدك أن تفعل هذا المأمور به وتجده خارجا. هذا نحو. قال: فيكون هذا الإنشاء حينئذ مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي، أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب، فإن المقصود واحد. فالفكرة هكذا، إذا كان الغرض هو الإنشاء الحقيقي يعبر عنه البعث الحقيقي، يريد ماذا؟ يريد حقا أن تقيم الصلاة. فإذا قال أقيم الصلاة، يريد حقا إقامة الصلاة، ويريد أن تفعل هذا الفعل. لكن عندما يقول لك تأتي بسورة من مثله، هو حقا يريد منك أن تأتي بالسورة؟ هو أصلا يعلم أنك لا تأتي بالسورة، واضح؟ لكنه شنو؟ لكن يطلب منك ذلك ليس بداعي إيجاد السورة، بل بداعي تعجيزك. وإذا قال لك تمتع في ذلك 3 أيام، بداعي تهجيزك، وهكذا. نعم. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد، مثل ما تمتع في ذلك 3 أيام، فيكون مصداقا، يعني الأمر يكون مصداقا للتهديد، ولكن باعتبار الداعي لا باعتبار الصيغة موضوع له، ويكون تهديدا بالحمل الشائع باعتباره مصداق، والمصداق هو حمل شائع. وثالثا يكون الداعي هو التعجيز، يريد أن يعجزك فيقول لك تأتي بسورة من مثله، هو يريد أن يعجزك، فيكون الأمر حينئذ أو الصيغة مصداقا للتعجيز وتعجيزا من الحمل الشائع، وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإذنا نريد أن نقول بنفس العبارة أن البعثة أو التهديد أو التعجيز أو نحوها، هل هي معاني لهيئة الأمر؟ لماذا؟ لأنها معاني اسمية. قال: ليست هي معاني لهيئة الأمر، قد استعملت يعني الهيئة في مفاهيمها كما ظنه القوم، لا معاني حقيقية ولا معاني مجازية لها، لأن هي غير موضوعة ولا مستعملة، هي عبارة عن دواعي للأمر أصلا للصيغة. بل الحق أن المنشأ بها هي بالصيغة، المنشأ بالصيغة ليس إلا شيء واحد، وهو شنو؟ النسبة الطلبية الخاصة. بالمناسبة هذا الطلب هو وجوب الاستقباب، مفقود عنه أيضا، لا استقباب من وجوب الاستقباب إلا بقرينة خارجية، وتأتي بالبحث الآتي أن القرينة هي حكم العقل أيضا. وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور، لا هو هذه الأمور، يعني التعجيز والتهديد وغيرها، باختلاف الدواعي، فيكون تارة يعني إنشاء بعثا بالحمل الشائع، وأخرى مبعث تهديد بالحمل الشائع، وهكذا. لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بالهيئة حتى نعم لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ومنشأة بالهيئة، هي الهيئة غير موضوعة لهذه المفاهيم، نعم هي دواعي. يقول المصنف: حتى مفهوم البعث ومفهوم الطلب، حتى مفهوم البعث ومفهوم الطلب، يريد أن يقول المصنف أنها ليست مدلولة للهيئة ولا منشأ بالهيئة. الهيئة كأنها هي عبارة عن نسبة، ومفهوم الطلب مفهوم اسمي، مفهوم الطلب مفهوم اسمي، مفهوم الطلب الامر موضوع للطلب، الامر موضوع لاي شيء للبعث. يا امر المادة للهيئة، ها المادة زين الهيئة هاي قبل قليل الهيئة، انا قلت لكم الهيئة موضوع للطلب لو موضوع لشيء اخر. ما الفرق بين الطلب وبين النسبة الطلبية؟ ما الفرق بين المعنى الحرب والمعنى الاسمي؟ فالهيئة موضوعة للنسبة الطلبية مو للطلب، مفهوم ليس امرا واحدا. نعم المادة مادة الامر موضوعة للطلب، اما هيئة الامر صيغة الامر موضوعة للنسبة الطلبية الذي هي معناه حرفي تتضمن وجود طالب ومطلوب ومطلوب منه، فهو انتساب عبارة عن عملية انتساب. لهذا قال حتى مفهوم البعث هو مفهوم اسمي لا فرق بينه وبين باقي المفاهيم الاسمية، وقيل مفهوم الطلب. لكن نحن قلنا ان الصيغة ليست موضوعا لمفهوم البعث ومفهوم الطلب، بل موضوعا لمفهوم النسبة الطلبية لانها معنى حرفي يوالمها معنى حرفي اخر. قال والاختلاط في الوهم بين المفهوم والمصدر، هذا الاختلاط هو الذي جعل اولئك ذول البعيدين، يا هم اولئك هذول اللي قالوا ان التهديد اللفظ الصيغه موضوع على التهديد، قبل قليل قال عنه كما ظنه القوم، هذا ما ظنه القوم مو ذول اولئك، يقول جعل اولئك يظنون ان هذه الامور مفاهيم لهيئه الامر، وقد استعملت يعني هيئه الامر فيها استعمال اللفظ في معناه، حتى اختلفوا في انه ايها هو المعنى الحقيقي الموضوع له وايها هو المعنى المجازي، وكله وهم في وهم، لان الصيغة معنى الحرفي فلا بد ان يوضع لمعنى الحرفي مناسب له، وما ظنه القوم هي معاني اسمية، فالاختلاط نشأ من عدم التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. عندنا ربع ساعة نأخذ. قال ظهور الصيغة في الوجوه. اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الامر في الوجوه، حتى هي موضوعة للنسبة الطلبية، اتفقنا انها موضوعة للنسبة الطلبية، اي طلب اي نسبة طلبية، نسبة طلبية وجوبية، نسبة طلبية استحبابية، نسبة طلبية الاعم من الوجوب والاستحباب، نفس البحث وين قلنا في الامر. قال اختلف الاصوليون في ظهور صيغة الامر في الوجوب، هل هو ظاهر في الوجوب كما اتفق الاصوليون في مادة الامر، اتفقوا على اي شيء هم؟ اتفقوا ان مادة الامر ظاهرة وين؟ في الوجوب، لكن اختلفوا في اي شيء؟ اختلفوا في كيفية هذا الظهور، فبعضهم قال ان سبب الظهور هو شنو؟ سبب الظهور هو الوضع، بعضهم قال ان سبب الظهور هو الانصراف، بعضهم قال ان سبب الظهور هو شو اسمه كون اكمل الافراد، الوجوب اكمل الافراد، والمصنف يقول ان سبب الظهور شنو؟ حكم العقل. يقول المصنف نفس الشيء هنا، هم اتفقوا انه ظاهر بالوجوب، لكن اختلفوا في منشأ وسبب هذا الظهور. قال اختلفوا في ظهور صيغة الامر في الوجوب، وفي كي المصنف هنا يقول ما اصلا اختلفوا حتى في الصيغه، يا سمعنا انا قلت اتفقوا، يقول المصنف اختلفوا حتى في ظهورها، في ظهور الصيغه في الوجوب. زين، واختلفوا ايضا في مورد اخر وهو شنو؟ في كيفيته، يعني شنو كيفيته؟ يعني كيفيه ظهور الصيغه في الوجوب اللي انا سميتها منشا الظهور. اختلفوا في منشا الظهور، في اختلافهم وين؟ في منشأ الظهور وين؟ في مادة الأمر. هناك أيضا اختلفوا، فبعضهم قال إن منشأ الظهور هو الوضع، وبعضهم قال الانصراف، وبعضهم قال أكملية الأفراد. على أقوالين، والخلاف يشمل صيغة افعل، ويشمل ما شابهها، ويشمل ما بمعناها. أنا قلت لكم قبل قليل، لو أنه عبر بتعبير جامع، فقال كل صيغة يستفاد منها الوجود، لا؟
لم يحتاج الى ما شابهها وجوبه
والامر،
كل صيغه يستفاد منها الامر،
كل صيغه يستفاد منها الامر. زين، ما شابهها يريد بها المصنف، يريد بها الجمله الخبريه الداله على الطلب، يريد بقوله ما شابهها الجمله الخبريه الداله على الطلب، ذكر ذلك المصنف، ذكر ذلك في البحث القادم، بحث اللي يعني ورا بحث ورا ظهور صيغة الأمر عند تنبيهان بيتو تنبيهان أول شنو؟ ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجوب. إيش قال؟ قال اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب شأنها شأن الصيغة كما أشرنا هوها محل الشاهد كما أشرنا لقيتوه كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة افعل وما شابهها. يقول أنا من قلت وما شابهها رضيت هذا المعنى يا معنى يا معنى اللي هو الجملة الخبرية الدالة على الطلب مثل إيش مثل يعيد الصلاة يعيد الصلاة هاي جملة خبرية لكن نريد بها ماذا إنشاء كما لو سئل الإمام أنه شك بين الثانية والأولى فالإمام يقول يعيد الصلاة أو يقول أعاد الصلاة أعاد الصلاة هو خبر إخبار زين هذا قوله ما شابهها زين بمعناها شنو بعد بمعناها يشمل الفعل المضارع المقرون باللام الفعل المضارع مثلا في بعض الحالات غير المقرون باللام إذا دل على الوجوب وما شاكل يعني هذا ما بمعناها يشمل كل ما سوى الجملة الخبرية وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولان أحدهما أنها يعني الصيغة ظاهرة في الوجوب لكن ما هو منشأ الظهور يقول إما لكونها موضوعة فيه يعني له موضوعة له له لأي شيء الوجوب وهذا رأي صحيح لو باطل باطل لماذا لأن الوجوب شنو مع الحسب والصيغة معنى حرف إما لكونها موضوعة فيه أو هي ظاهرة في الوجوب مو لأجل أنها موضوعة بل لأجل ماذا أو من جهة انصراف الطلب إلى أكبر الأفراد هو يعني ما موضوع النسبة رأي الثاني شي يقول يقول الصيغة ما موضوع للوجوب هي موضوع على الطلب اللي يشمل الوجوب والاستحباب لكن أيهما الأكمل الوجوب من الاستحباب الوجوب فالوجوب إذا كان أكمل دائما ينطلب اللفظ المن للأكمل هذا وين المشكلة عنده المشكلة عنده أنه اعتقد أن الصيغة موضوع على أي شيء للطلب اللي هو للطلب الشامل للوجوب والندب فنقول له أيضا نفس المشكلة الطلب بما هو طلب مع الاسم لا يضع له الحرف قال ثانيهما الكلام واضح لا واضح ثانيهما يعني ثاني الأقوال إنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما الرأي الثاني يقول هي موضوع للأعم صحيح بس حتى ظهور ما فيه هذا فرق عن القول الأول القول الأول يقول هي موضوع للجامع لكن هي ظاهرة وين في الوجوب من جهة انصراف من جهة انصراف الأكمل الرأي الثاني يقول لا هي موضوع للجامع لكن ما هي ظهور مجملة فإذا قال المولى صلي أنت شو تسوي؟ يقول ما أدري احتمال يريد وجوب احتمال يريد استحباب إذا نصر قليلة بها ونعمت مع عدم القليلة مجمل ما أدري احتاط هذا واضح؟ فالرأي الثاني يدعي أنها مجملة ليس لها ظهور المصنف شي يقول لا هي ظاهرة وين؟ هي ظاهرة في الوجوب ولكن بحكم من؟ بحكم العقل قال والحق أنها يعني الصيغة ظاهرة في الوجوب ولكن لا من جهة كونها موضوع للوجوب ولا من جهة كونها موضوع لمطلق الطلب وأن الوجوب أظهر في أفراده وشأنها يعني شأن الصيغة في ظهورها في الوجوب تماما هو شأن المادة الأمر على ما تقدم هناك أنه بحكم العقل من أن الوجوب يستفاد من حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى بالترك نعم إذا رخص بالترك بها ونعم إذا هو قال صلي الليل ها ثم فهمنا من قليلا أن صلاة الليل هي غير واجبة رخص بتركها وبدون الترخيص فالأمر لو قل لي وطبعه ماذا سيكون شأنه أن يكون ماذا شأنه يكون واجبا ليس لحكم العقل شأنه أن يكون من مصادق حكم العقل بوجوب الطاعة فيكون الظهور هذا هو من الظهورات اللفظية تقولون ليس من الظهورات اللفظية ليس من نحو الظهورات اللفظية ولا الدلالة ولا الدلالة هذه على الوجوب من نحو الدلالات الكلامية إذ صيغة الأمر من هذه الجهة كما أنت في الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لأن هي أفرصي أصلا على حرفي لا استعمال حقيقيا ولا مستعمال مجازيا لأن الوجوب كما هو الندب أمور خارج عن حقيقة مدلولها هي ما موضوع عليها لهذا المعنى ولا لذاك المعنى ولا من كيفياته وأحواله وتمتاز الصيغ بعد احنا هذا الحج وين قلنا سابقا نفس وين قلنا في مادة الامر هناك في مادة الامر قلنا ان الوجوب لم يؤخذ قيدا في المعنى الذي وضع له المادة ولا في المعنى المستعمل فيه لماذا المادة موضوع على الطلب انتبهوا اذا كانت مادة الامر اللي هي معنى اسمي لا حرفي اذا كانت مادة الامر اللي هي معنى اسمي ما قبلنا انها موضوع على الوجوب مع ان الوجود يوالدها ولا ما يوالدها، معنى اسم، معنى اسم. فالمادة اللي هي معنى اسم والوجود معنى اسم، واحنا مع هذا ما قبلنا ان المادة موضوع الوجود، فكيف نقبل بالصيغة انها موضوع الوجود؟ من باب اولى ولا من باب اولى؟ من باب اولى لا نقبل. لهذا يقول: وتمتاز الصيغة عن مادة الامر ان الصيغة لا تدل الا على النسبة الطلبية، فهي بطريق شنو؟
اولى.
اولى من باب اولى، فهي بطريق اولى لا تصلح للدلالة على الوجود الذي هو مفهوم اسمي، وكذا الندب الذي هو ايضا مفهوم اسمي. وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين، في حال الوجوب وفي حال الندب. المستعمل فيه الصيغة معنى واحد لو معنى متعدد، عندما يقول اغتسل للجنابة، اغتسل للجمعة، الصيغة مستعملة في معنى واحد لو معنى متعدد،
معنى واحد،
معنى واحد وهو النسبة الطلبية. نعم هذه النسبة الطلبية العقل شيء يفهم من عدها، يفهم منها بعد الاستعمال، يفهم منها الوجوب. قال: وعلى هذا فالمستعمل فيه الصيغة على كلا الحالين واحد لا اختلاف فيه، واستفادة الوجوب من جال من أمر خارج عن الفقه، واستفادة الوجوب على تقدير تجردها عن القرينة على إذن الأمر بالترك، واستفادة الوجوب إنما هو منين؟ إنما هو بحكم العقل كما قلنا، إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى. فالعقل يحكم أن الأمر إذا صدر من المولى لابد من الإطاعة، ولكن هل هذا من الدلالة، من نفس الدلالة اللفظية؟ ليس من دلالة الألفاظ؟ لا. ويشهد لما ذكرناه، مصنف راح يجيب شاهد، يقول أعطيكم شاهد ودليل أن الصيغة استعملت في الوجوب وبالنسبة في معنى واحد، مما يدل أن الصيغة موضوعة لغير الوجوب ولغير الوجوب. ويشهد لما ذكرناه من كون المستعمل فيه الصيغة يعني واحد في مورد الوجوب والندب ما جاء، هذا الشاهد، ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد. يقول هناك روايات كثيرة صيغة واحدة وأمر واحد، ايش يشمل؟ يشمل واجب ومندوب، اغتسل للجمعة والجنابة. يقول ورد مثل هذه الروايات، ورد مثل اغتسل للجمعة والجنابة، هاي مثل هاي الرواية لن تكملها على محمد حسن الدين إلا إذا قلت أن اغتسل موضوع علما موضوع للنسبة الطلبية. أما إذا قلت أن اغتسل موضوع الوجوب لابد أن تلتزم بأي شيء، لابد أن تلتزم بوجوب الجمعة أيضا، بوجوب غسل الجمعة، لأن الرواية تقول اغتسل للجمعة وللجنابة، واضح؟ بصيغة واحدة وأمر واحد، مثل اغتسل للجمعة والجنابة، أو لا مو أمر واحد وصيغة واحدة، بأسلوب واحد مع تعدد الأمر، مثل اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة. فالأمر متعدد لكن نفس الأسلوب، لأنه نفس الأسلوب. ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة، إذا تقول لا والله الصيغة موضوع الوجوب، معنى هذا إيش راح تحمل؟ تحمل الجمعة الواجب أو التحدي؟ ها؟ واجب. شيكوا تعبانين وغشوا، ما ظل شي مولانا ما. لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل. يقول إلا بحالة واحدة، إذا تقول لا الجمعة تبقى واجبة، تبقى مستحبة، والجنابة تبقى واجبة، واغتسل استخدمت في معنيين، فهو مشترك استخدم في معنيين، والمصنف يقبل استعمال المشترك في أكثر من معنى؟ لو ما يقبل، ما يقبل. يقول فهذا راح يصير، يصير من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل على رأي المصنف، واضح؟ يقول او لا، او لا انت غير تأويل، تقول لا هو من قال اغتسل للجمعة وللجنابة، تبقى الجنابة يغسل الجنابة واجب، ويبقى غسل الجمعة مستحب، وتبقى اغتسل مستخدمة في معنى واحد، وتبقى اغتسل موضوع الوجوب، عشلون؟ يقول ايه بان يراد من اغتسل هنا مطلق الطلب، نقول انت تقول هي موضوع الوجوب وهنا نريد فيها مطلق الطلب، هذا استعمال فيما وضعت له اللفظ او في غير ما وضعت له اللفظ، على رأيك شو يقول؟ لا بغير ما وضعت له، فهو استعمال حقيقي لو مجازي، تأويل لو متأويل تأويل. يقول او تأويله بإرادة مطلق الطلب الذي هو بعيد إرادته من مساق الأحاديث، لأنه تجوز على تقديره لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مولاي الكتاب طويل، احنا لا مطالب
مثلنا عن مش عيش مشيخ ما نجد.